يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام، ويحشرنا وإياكم مع أهل مسك الختام، مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يا جماعة، قضية مهمة جدا ومسألة يعني أنا بعتبر دي قضية العصر، إن ربنا يرزقنا حسن الخاتمة في زمن قلت فيه حسن الخواتيم. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. كان سبب توبة واحد كان نباش للقبور، وده مش موضوع الليلة، لكن عايز أكلم الحتة ديت. رجل كان بيعمل نباش للقبور، قعد شغال نباش للقبور، كان بينبش القبر في أول ليلة يدفن فيها الرجل، ويبدأ يخلع أسنانه إذا كان أسنان بلاتينية، وإذا كان في شريحة بياخدها، إذا كان في كفن بياخده ويبيعه إلى غير ذلك. ثم تاب بعد ذلك، فسأله أحد أهل العلم: ما الذي حملك على التوبة؟ قال: والله لقد نبشت أكثر من 1000 قبر في أول ليلة يدفن فيها الرجل ويوجه إلى القبلة، فما وجدت أحدا على القبلة. يعني مسألة صعبة جدا. ربنا يا رب يرزقنا إياكم يعني مسك الختام. النهاردة مسك الختام مع واحد من الصحابة، صحابي جليل. هذا الصحابي كان نفسه يخش في غزوة بدر. غزوة بدر طبعا تعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب على الصحابة الدخول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خارج للحصول على القافلة، وحدث أن تحول الأمر من مجرد الحصول على القافلة إلى قتال بين معسكر التوحيد وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعسكر الشرك الذين كانوا يكفرون بالله جل وعلا. طبعا سيدنا أنس بن النضر ضيفنا هذه الليلة المباركة، التي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير دائما، وأن يجعلها مسك الختام لنا. سبحان الله، إن سيدنا أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر، لكن كان مريض مرض شديد جدا أقعده عن الدخول في غزوة بدر. فحزن، مش فرح بقى وقال بركة يا جامعة الحمد لله إن إحنا ما رحناش كنا هنموت في طيس، لا يعني ما قالش كده، إنما سبحان الله كان حزين جدا، حزن شديد جدا، لأن هم كانوا أحرص على الموت من حرصنا نحن على الحياة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كان الناس شايفين الآخرة يعني، وحاطين الدنيا في مكانها الطبيعي. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم حجم الدنيا الحقيقي. ومن قبل قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنس بن النضر كان نفسه يخش في غزوة بدر، لكن كان مريض مرض شديد، وإذا به يعطي وعدا منه لله جل وعلا. على طول بيوعد ربنا، بيقول له: يا رب والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة أخرى، لا يرين الله مني ما أصنع. والله يا رب بس خليني أحضر غزوة تانية، وهتشوف أنا هعمل إيه، هقدم نفسي إزاي يعني طاعة لله سبحانه وتعالى وحزبة لله سبحانه وتعالى. وتمر الأيام يا حبيبي، وبعد سنة بالضبط من انتصار المسلمين في يوم بدر تيجي غزوة أحد، ويخش أنس بن النضر، والحديث في البخاري ومسلم. فدخل أنس بن النضر، فلما طبعا عصر الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 50 رامي فوق جبل الرماة، والنبي عليه السلام أمرهم: اوعوا تبرحوا الجبل حتى لو رأيتمونا تخطفنا الطير، اوعوا تتحركوا، ولو رأيتمونا برضو بنجمع الغنائم وانتصرنا برضو ما حدش يتحرك. وكان على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلا كانت النصرة في بداية الأمر للنبي وللصحابة، وإذا بهم ينشغلوا في جمع الغنائم، وينزل 40 واحد من 50 اللي كانوا فوق الجبل، وهم دول اللي كانوا بيحموا بقى النبي والصحابة من فوق بالنبال، عمالين بيضربوا المشركين. وإذا بهم يعني يتأول الأمر، خلاص الغزوة انتهت، ننزل. عبد الله بن جبير يقول لهم: الرسول عليه الصلاة والسلام أمركم ألا تبرحوا الجبل. قالوا: انتهى القتال خلاص. نزل 40 واحد يا جماعة. خالد بن الوليد كان لسه ساعتها مشرك، لكنه كان يعني مقاتل عظيم. أول ما لمح نزول الأربعين من فوق الجبل، راح مشاور لأبو سفيان وللجيش اللي معه، وراحوا متدورين من وراء الجبل وانقضوا على الصحابة. قتلوا 70 من خيرة الصحابة، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت الناس بتجري، وحصلت فوضى عظيمة بين صفوف المجاهدين، كتير منهم خارج من أرض الجهاد، خارج بيفر، إن جاءت الضربات من كل مكان. وإذا بالناس يخرجون من أرض الجهاد، وفي واحد داخل على أرض الجهاد بيجري ورا حاجة معينة. مين هو؟ بطلنا للادي انس بن النضر يدخل ليقاتل. ليه؟ اصله شامم ريحه عجيبه جدا. الريحه دي جايه منين؟ جايه من جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم. انس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم انه قالوا ان النبي اتقتل. فاما شاع خبر مقتل النبي عليه السلام لقى الصحابه جالسين وكل واحد رمى السلاح بتاعه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ان كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياه من بعد رسول الله؟ لو كنتم فعلا زعلانين انه مات، امال عايزين تعيشوا ليه من بعده؟ ثم اخذ السيف وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل فقتل. فبحثوا عنه بعد الغزوة فما عرفوه، ما عرفته إلا أخته ببعض بناني بعلامات كانت في صابعه. ليه؟ وجدوه وبه 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. وإذا بجبريل عليه السلام أمين الوحي وأمير الملائكة يشق السبع الطباق وينزل ليتلو على أسماع النبي تلك الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الرواية الثانية إن أنس بن النضر هو داخل يقاتل ويبحث عن الشهادة قبل مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن بعد ذلك لموته. فقال أنس بن النضر يا سعد واها لريح الجنة، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. فدخل أنس بن النضر يجري وراء رائحة الجنة فقاتل فقتل. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله، أنس بن النضر أعطى الوعد وصدق في الوعد، أعطى عهدا لله وصدق في عهده مع الله. تعالوا ندي مثال تاني ونخش على الموضوع على طول. مثال تاني الواحد لا أنا ولا أنت ولا حد يعرف اسمه لكن حسبه أن الله يعرفه. حديث رواه النسائي بسند صحيح إن في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان غنم غنائم كثيرة جدا، وكان في واحد من ضمن الصحابة احنا ما نعرفش اسمه لأنه لم يذكر اسمه في الرواية أصلا. هذا الصحابي دخل فقاتل قتالا شديدا في غزوة خيبر. فلما غنم النبي الغنائم وزع الغنائم على الصحابة، وكان هذا الصحابي كان غائبا فترك النبي نصيبه مع بعض الصحابة. فلما عاد هذا الصحابي قالوا هذا حظك من غنائم خيبر. فحزن الرجل وما فرحش بغنائم، غنائم ما شاء الله يعني جمال ويعني نوق وبتاع دوت وسيوف وأموال إلى غير ذلك. فأخذ هذا الصحابي كل ذلك واستاقه أمامه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله ما اتبعتك على هذا، أنا ما اتبعتكش وآمنت بالله وجاهدت معاك عشان شوية الغنائم ديت، أبدا، مع أنك غنائم كثيرة جدا. قال له والله ما اتبعتك من أجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا قال فعلى ما اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. بيقول له أنا ما اتبعتكش إلا أن أنا عايز أترمي بسهم في حلقي فأموت فأكون من أهل الجنة. فوضع له النبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا تلك القاعدة الأساسية، قال إن تصدق الله يصدق. لو تصدق مع ربنا وربنا يطلع من قلبك على هذا الصدق شوف ربنا هيعمل معك إيه. دخل الصحابي ده الغزوة اللي بعدها فقتل في نفس الموضع بربك يا أخي، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. تخيل كده واحد عايش ما بيننا دلوقتي من أهل فلسطين وبيقول لك والله العظيم أنا أتمنى وأظن إن شاء الله أن ربنا هيكرمني برصاصة هنا بكرة، ويدخل وياخد رصاصة في نفس الموضع، ألا يكون ذلك دليل الصدق مع الله؟ فالرجل الصحابي قال له ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. ففي الغزوة اللي بعدها اترمى بسهم في نفس المكان فقتل. فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا تعجب النبي وقال: أهو هو هو دوت اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا؟ قالوا: أجل يا رسول الله. فتبسم النبي وقال: صدق الله فصدقه الله. ثم أخذه النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن عبدك هذا خرج مهاجرا ومجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. الله، دي خواتيم أهل الصدق، ده مسك الختام لمن صدقوا مع الله سبحانه وتعالى. يا ترى أخويا وحبيبي، عمرك مرة صدقت مع ربنا؟ عمرك صدقت في حبك لربنا؟ يعني قلت أنا بحب ربنا وأنا صادق في هذا الحب؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك صدقت في حبك للنبي؟ طب ما بتسمعش كلامه ليه؟ عمرك صدقت مع النبي؟ عمرك قلت أنا بحب النبي ففجأة كده وانت بتقرأي فلقيت إن النبي بيقولك بالحجاب، بيقول: صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده منطوق الحديث، منطوق الحديث إن اللي مش هتلبس حجاب بتعرض نفسها للنار. طب ومفهوم الحديث واللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنة إن شاء الله بحسن ظني بالله سبحانه وتعالى. بتحب النبي ما سمعتش كلامه ليه؟ ما لبستيش حجاب ليه؟ قلت هي حرية شخصية وأنا بقول بحب النبي، طب فين حب النبي؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. بتقولي أنا بحب ربنا، طب ما ربنا قال كده: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي أنت منهم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما للي ما كانتش لابسة وابتدت تلبس إن شاء الله. فكرت مرة تصدق مع ربنا في أنك تعامل زوجك أحسن معاملة، في أنك تربي أولادك لله؟ رب إني نظرت ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عملت زي امرأة عمران، فكرت أن أنت توهبي ابنك ده لله، يحفظ القرآن، يتعلم العلم، يدعو إلى الله؟ فكرت في مرة أن أنت تحسني لزوجك وتكون وراها زي ما كانت أمنا خديجة واقفة ورا النبي بتسانده صلى الله عليه وسلم، يقول لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر. فكرت مرة تقفي ورا جوزك، فكرت مرة ببر أمك وأبوك اللي أنت مقطعاهم بالك سنة وسنتين وثلاثة، فكرت مرة تسجد لله اللي ما سجدتلوش بقالك 7 سنين أو ممكن تكون ما سجدتلوش ولا مرة، فكرت مرة تبوس إيد أمك وإيد أبوك اللي طول عمرك بتزعق فيهم وبتعملهم أسوأ معاملة، فكرت مرة تصدق في محبتك لربنا، تصدق في محبتك لنبينا، وتشوف الرسائل اللي جايالك من عند ربنا من القرآن والرسائل اللي جايالك من النبي من السنة، وتقول سمعا وطاعة لأمر الله ولأمر رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مش بمزاجي ولا مزاجك ولا مزاجك، أمر ربنا فوق دماغنا على رأسنا من فوق، ما علينا إلا أن احنا نسمع ونطيع وننفذ. حدش فينا ليه خيار في المسألة دي يا جماعة، ما حدش فينا ليه خيار أن يقول هصلي أو مش هصلي، هلبس حجاب أو مش هلبس حجاب، هأدي زكاة مالي طالما عندي فلوس أو مش هأدي، هحج أو مش هحج. مش بمزاجنا يا جماعة، احنا عباد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لو ما كنتش صدقت ولا مرة مع ربنا، ولا صدقت ولا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمرك صدقت مع ربنا أو صدقت مع النبي عليه السلام، ما تيجي نبدأ ليلاتي، ما تيجي من ليلاتي نقول خلاص يا رب أنا بصدق في محبتي ليك، أنا بصدق يا ربي في اتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم، هسمع كلامك يا رب اللي هتأمرني بيه على عين وعلى راس، اللي هتأمرني بيه يا رسول الله على عين وعلى راس هنفذ من ليلاتي، ولا يمكن أعترض أبدا على أي أمر لله ولا أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نبينا هو الأسوة والقدوة يا جماعة، ده ربنا اللي قال كده: لقد كان لكم في رسول الله، وما قالش لقد كان لكم في أخلاق رسول الله ولا في قوة رسول الله ولا في علمي ولا في حلمي، إنما قال في رسول الله في كل حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللي عايز مسك الختام، وهندور كده دايما حولين الجملة اللي بقولك هنفضل طول الشهر وهفضل طول في كل حلقة لازم أذكرك بها، ماذا أعددت لها؟ ها جهزت نفسك لإيه؟ ممكن أنا أموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، حد عارف؟ يا جماعة ده لسه من 3 أيام عندنا في مصر هنا ناس واقفين بس مستنين عند شط القطر، المزلقان مقفول بتاع القطر عشان القطر هيعدي، وعربيات كتيره واقفه يعني مستنيه لحد ما خلاص القطر يعدي يتفتح مازال الناس تعدي، تيجي من ورا ومحدش متوقع ان ده يحصل. الناس واخدين بالاسباب واقفين ومستنيين بعيد بعيد عن مازال القطر عشان القطر يعدي محدش يصاب، وتيجي عربيه مقطوره من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين من القطر، ويموت عدد كبير جدا من الناس ويصاب عدد كبير. حد فيهم كان عارف انه هيموت؟ حدش عارف متى يموت ولا اين يموت. يعني سبحان الله، الانسان يعني مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. هي لحظة معلومة ووقت معلوم ومكان معلوم. حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أصدق الصادقين، كان يسمى قبل البعث الصادق الأمين. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم لما عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، فكنت في من انجفل. قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده رجل صادق، الصدق بيشع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان ساعتها مشرك، قال فبما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني النبي عليه السلام بيأمرهم بكده وهم أهل جاهلية، ورغم ذلك عارفين النبي بيأمرهم بإيه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيأمرك وبيحض الأمة كلها على أنهم يكونوا صادقين. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. حاجة بتوصل لحاجة أخوي وحبيبي، أصدق مع ربنا، أصدقي مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالله عليك وبالله عليك، تتمنى دلوقتي حالا وإحنا قاعدين يبقى مكتوب إن فلان اللي هو حضرتك أو حضرتك عند ربنا يتكتب إن أنت صديق ولا كذاب؟ تخيل لما الملائكة كلها تعرف ان انت كذاب، وتخيل في المقابل لما الملائكة كلها تعرف ان انت صديق. الله، سيرتك في السماء تبقى جميلة، الملائكة تدعي لك تستغفر لك. سبحان الله، نعمة جليلة وعظيمة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند أبي داود بسناد حسن، أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الله، ويقول كما عند أحمد بإسناد حسن، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة. أول حاجة في الستة دولت، أصدقوا إذا حدثتم. ياه، هو على كده؟ طب يعني معلش، عشان بقى أنت بقى عايز تقول لنا بقى يعني اللي بيصدق ربنا هيرزقه مسك الختام إن شاء الله بحسن ظن بالله. أصدق مع ربنا، أصدق مع نبينا، أصدق مع الناس، ان شاء الله ربنا يكرمك وتكون من اهل مسك الختام. ربنا يرزقكم اياكم مسك الختام. لكن اوعى تنسى العباره اللي احنا هنتعايش معها على طول، وماذا اعددت لها؟ اعددت الصدق ولا الكذب؟ اعددت الصلاه ولا تركتها؟ اعددت الحجاب ولا سبتيه؟ اعددت ايه بالظبط؟ خدوا بالكم، مساله مهمه قوي. انواع الصدق في عجاله سريعه ثلاث حاجات: الصدق في القول، وكما يقولون الصدق من جاء، والنبي قال لك وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. كان في مرة واحد مذنب وبيقع في كبائر كتيرة جدا، وكان نفسه يتوب ومش عارف يعمل إيه، فكل ما يجي يتوب يرجع تاني. فراح لواحد من المشايخ وكان رجل عاقل، قال له أنت بتذنب كتير؟ قال له كتير جدا ونفسي أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال له طب هقول حاجة، اعمل اللي أنت عايزه بس بشرط إن أنت هتجيني هنا بعد أسبوع وتحكي لي بصدق، وأوعى تكذب عليا، تعهدني أمام الله إن أنت تكون صادق معايا، ان انت كل اللي بتعمله هتيجي تحكولي. قال له حاضر. فمشي، فجاي يشرب خمر، فقال تذكرت ان الله حرم الخمر، وان انا لو شربت هروح للشيخ بعد اسبوع هيسالني شربت ولا ما شربتش، واحنا تعاهدنا امام الله ان انت تكون صادق. فقال قلت لا، ما هروح اقول له شربت خمر يعني عيب طبعا، فقام سايبها. جه رايح يمشي مع الجيرل فريند بتاعته، فتذكر ان ربنا حرم ده، يعني ما ينفعش ان انا اتخذ واحده خدا وان انا اعشقها يعني عياذا بالله في الحرام. فقال لا، وبعدين كمان الشيخ هيسالني وهقول له عملت كذا، افضح نفسي يعني. وكل لما يجي يعمل معصية يتذكر ان ربنا حرمها، ثم ان الشيخ ده هيسأله فهيظهر قدامه بصورة مش كويسة. فلما عاد الى الشيخ بعد اسبوع قال له ماذا صنعت؟ قال له كلما اردت ان احدث ذنبا او افعل ذنبا تذكرت ان الله قد حرم هذا الذنب، وانك ستسألني فاستحي ان اذكر لك انني قد فعلت هذا الذنب، فقد تبت الى الله وعدت الى الله. صدق من جاء، صدق من جاء في الدنيا وفي الاخره. كان الامام عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه، في يوم من الايام كان عنده حوالي 12 سنه، خد من امه فلوس 40 دينار، وكان مبلغ كبير جدا يعتبر، ورايح عشان يتلقى العلم في بلد مجاوره للبلد بتاعته. فهو رايح مع قافله، طلع عليهم اللصوص، خدوا منهم الفلوس كلها. وبعد ما خدوا منهم الفلوس كلها جم عند هذا الغلام، قال له معاك كام يا ابني؟ قال له معايا 40 دينار. قال له انت بتكذب عليا؟ قال له لا والله. قام موديه رئيس اللصوص قال له كم معك؟ قال له 40 دينار. قال له وراهن. قام مطلعه له قال له طب يا بني ما حملك على ان تصدق معي؟ انت عارف ان انا هسرقك، ايه اللي خليك تصدق معايا؟ قال عاهدت امي منذ بدايه امري على ان اكون صادقا، فانا استحي ان انقض عهدي مع امي. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، انت عاهدت امك على ان تكون صادقا وتخشى ان تنقض عهدك مع امك، وانا لا اخشى ان انقض عهدي مع ربي، فقد تبت الى الله عز وجل. وامر برد كل الاموال لاصحاب القافله. ثم نادى على اللصوص فقال وما ترون؟ قالوا لقد كنت رئيسنا في المعصية، وأنت اليوم رئيسنا في التوبة، فقد تبنا إلى الله جميعا. فالصدق من جاء، أول حاجة الصدق في القول. ثاني نوع من أنواع الصدق، الصدق في النية والإرادة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، والمتصدق، والمجاهد. يعني يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر، فيقول جل وعلا وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول جل وعلا ويعلم أن عنده نية مش مزبوط، فيقول له كذبت، إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا لقال عالم أو قارئ، وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. ثم يفعل كذلك بالمجاهد الذي لا يريد وجه الله، وبالمتصدق الذي لا يريد وجه الله. هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرجل ده كذبت، هل هو كذبه في أصل العمل؟ لا، إنما كذبه في صدق النية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نكون أصحاب نية صادقة، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويسر به رحمة، فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني مباشرة: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، شوف نبي ليه، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعملي وهذا بنيتي، فهما في الأجر سواء. خدت بالك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثالث نوع من أنواع الصدق، الصدق في الوفاء بالعزم، زي قصة أنس بن النضر، قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، فكان صادقا. فكانت الخاتمة ينزل جبريل يحتفل بأنس بن النضر ومن على شاكلة أنس بن النضر، ويقول للنبي عليه السلام هذه الآية العظيمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وما تخافش أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة الباب ما تقفلش، ومنهم من ينتظر. يا ترى هنكون ممن ينتظر؟ يا ترى هنصدق مع ربنا؟ يا ترى هنلاقي في الأمة نماذج عظيمة جدا من أنس بن النضر، سواء من الرجال أو من النساء؟ يا ترى هنشوف فعلا الناس صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني محتاجين فعلا أن احنا نتعايش ونشعر بهذا المعنى العظيم، الصدق، صدق مع ربنا، صدق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، صدق مع الناس، صدق في جميع الأحوال والأقوال والأفعال. محتاجين أن احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن احنا نصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام. عشان كده بختم الحلقة بذكرك بعنوان السلسلة مسك الختام، ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام، وبذكرك بشعارنا وماذا أعددت له. أخوي وحبيبي راجع نفسك، أختي الفاضلة راجع نفسك، محتاجين إن احنا ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام. لكن ما ننساش إن احنا وماذا أعددت لها. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.